الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول مصنف رحمه الله وغفر له: باب بيع الأصول والثمار، إلى أن قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أنهى المصنف رحمه الله الكلام على بيع الأصول وبقية الثمار والزروع في هذا الباب، فقال رحمه الله في بيان ما يتعلق بها من أحكام ويرفع النزاع بين المتبايعين، قال: ولا يباع ثمر، وهو جمع ثمرة، سواء كان رطبا أو ليس كذلك، قبل بدو صلاحه. وبدو الصلاح يكون بأربعة أشياء سيشير إليها المصنف في آخر الباب: بالتلون أو بالطعم أو بالاشتداد أو التموه، باللون في التمر، بالتموه في العنب، بالاشتداد في الحب، بالطيب الأكل في مثل الفواكه وبعض الخضروات، والثمار كالتمر على رؤوس النخل لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، لما سيذكر من نهيه صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذا البيع للثمار على ثلاثة أقسام سيشير إليها المصنف: أن يبيعه بشرط أن يبقى إلى أن يصلح، ويعبرون عنه بشرط التبقية، فهذا البيع باطل بالإجماع، لأن النهي يقتضي الفساد. النوع الثاني أن يبيعه بشرط القطع، يقول: أبيعك الثمر قبل بدو صلاحه بشرط أن تقطعه علفا للبهائم أو لغير ذلك، هذا يجوز أيضا بالإجماع لأمن الضرر والغرر. النوع القسم الثالث أن يبيعه مطلقا دون شرط تبقية ولا شرط قطع، فهذا باطل عند الجمهور رحمه الله، وهو الذي نص عليه المصنف هنا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن يبيع ثمر النخلة أو العنب قبل أن يبدو صلاحه، ونلزمه بالقطع، نجوز العقد، لأن البيعان بالخيار، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنهي لا يقتضي الفساد من كل وجه، فنصحح العقد ونقول له: اقطع حتى لا تنتظر لبدو الصلاح وربما تلفت. واستدلوا أيضا بنفس الحديث كما سيأتي وجهه إن شاء الله تعالى. هذا كله إذا باعها الثمرة وحدها، أما إذا باعها مع الأصل، باع النخلة بثمرتها، فيجوز ولو لم يبدو صلاح الثمرة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لماذا؟
لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه.
نهى البائع لما فيه من أكل المال بالباطل، لأنه ربما تلفت الثمرة فيكون استحل مال أخيه بغير حق، تتلف ببرد أو بجائحة، بآفة سماوية أو بفعل آدمي. ونهى المبتاع لأنه يفرط ويضيع ماله، وهذا من شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أمته. وهذا النهي ثابت في الصحيحين كما ذكر المصنف، روي من حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
والنهي يقتضي الفساد،
والنهي لأنه نهى يقتضي الفساد، خلاف الحنفية قالوا النهي لا يقتضي الفساد، نصحح العقد ونلزمه بالقطع، حتى لا يدخل في غرر، فإذا قطعها أمنا الغرر. وهذه الكلمة النهي يقتضي الفساد محل خلاف وبحث عند الفقهاء، هل كل نهي عن شيء جاء في الكتاب أو في السنة يقتضي الفساد أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله لهم تفصيل. إذا كان النهي عن الشيء لذاته لعينه فإنه يقتضي الفساد ولا يجوز، كأن يبيع خمرا هذا نهي يقتضي الفساد عند الجميع، أو يبيع أصناما نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخمر والخنزير والأصنام، بيع هذه الأشياء فاسد لا يصح لا ينعقد. ومثله في النكاح مثلا نكاح المشركة، ولا تنكح المشركات، فلو نكح مشركة فالنكاح باطل. والنهي هذا النهي إذا كان مسلطا على العين، أحيانا النهي يكون لتحريم وسيلة، نهى عن شيء لأنه وسيلة إلى غيره، كالنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، النهي عن ودر البيع، هل البيع محرم في ذاته؟ لا، محرم لأنه وسيلة إلى التأخر عن صلاة الجمعة. فعند الحنفية يقول نصحح العقد ويأثم. ومثله الربا، الربا إذا باع صاعا بصاعين تمر هذا لا يجوز بالإجماع، لكن عند الجمهور قالوا النهي يقتضي الفساد يفسد العقد، عندهم قالوا لا نصحح العقد لكن يرد له يرد الزيادة، يأخذ صاعا مقابل الصاع، اقترض 100 على أن يردها 150 نصحح العقد ويرد 100 فقط، النهي لا يقتضي الفساد في هذه الحالة على هذا التفصيل الذي ذكرنا. والحنابلة رحمه الله والظاهرية أكثر المذاهب تشددا في وتوسعا في الإفساد العقود بسبب النهي. الحنفية في الغالب يقتصرون على إفساد المحرم لذاته لعينه لا المحرم لوصفه كالربا، قالوا هذا محرف بالوصف لا بالأصل. والجمهور يتوسطون يقولون يقتضي الفساد إذا كان لعين المنهي عنه أو كان لشرطه، كما في لا نكاح إلا بولي، هذا لشرط النكاح، النكاح غير المحصنة وغير المحرمات 13 جائز، لكن إذا نكحها بغير ولي هذا الخلل بسبب الشرط، الاختلال في الشرط. فعلى هذا الكلام يدور كلام الفقهاء رحمه الله في هذه القاعدة. عندنا يتوسعون حتى مر معنا في الطهارة أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، النهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فترد عليه صلاته لأنه صلى في أرض مغصوبة، بخلاف الوضوء لو توضأ بماء في إناء مغصوب فإنه لا يتوضأ بالماء إلا بعد زواله من الإناء المغصوب فيصححون الصلاة. والعلماء يعني لهم تفصيل في هذا لا نطيل عليكم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطمأنينة في الصلاة ونهى عن الإسراع فيها، قال لم تصلي، فهذا نهي يقتضي فساد الصلاة وهكذا. فهنا الحكم بعدم صحة هذا البيع لوجود النهي، ولأن النهي هذا مفرع عن الدليل يقتضي الفساد. نعم.
ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه.
ولا يباع زرع، هذا الثمر، الثمر يكون في النخيل في العنب في البرتقال في التفاح، هذه تسمى ثمار وهي التي تجنى وتبقى أصولها، وأما الزروع فهي التي تحصد أو تجز. لا يباع زرع قبل اشتداد حبه، بدو الصلاح في الحب في الزروع يكون بالاشتداد لأنه يشتد ويبيض من الداخل هذا. والخلاف فيه هنا كالخلاف الذي قبله مع الحنفية، ويجوز بيعه قبل اشتداده بشرط القطع، أن يقطعه علفا في الحال للدواب، لأنه تبين أنه ما أراد الثمرة. لو باعه في سنبله، لو باعه في سنبله هل يجوز؟ يجوز عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، فإنهم منعوا للغرر، والصواب أنه يجوز أن يبيعه وهو لا زال في السنبل لإمكان الكشف الغرر بفركه، يفرك سنبلة أو سنبلتين ويتبين له الاشتداد. نعم.
لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
يبيض يعني من الداخل، والبياض في الداخل لا يكون إلا بعد الاشتداد. لو أخذت حبة حنطة اشتدت تجد فيها بياضا من الداخل. وزهوه، زهو التمر يدل على سلامته من الآفة غالبا، فنهى عن ذلك. وفي الصحيحين نهى عن بيع التمر حتى عن بيع الثمرة حتى تطيب، حتى تطيب، وفي بعض الروايات حتى يطيب أكلها. وفي حديث أنس أرأيت، ذكر علة المنع، لماذا نهى؟ قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا هو السبب. والحديث الذي ذكره هنا رواه مسلم رحمه الله. نعم.
ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها.
الرطبة كالبرسيم، والبقل كالكراث، والقثاء وهو الخيار، ونحوه كالباذنجان، لا يباع دون أصله. هذه أصولها، أصولها في 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 باطن الأرض، أو العكس كالجزر، الثمرة في الداخل وأصلها في الخارج، لا يجوز أن تباع دون الأصل، لا بد أن تباع كلها إلا في حالتين سيستثنيهما المصنف. الحالة الأولى أن يشترط القطع، فكما تقدم نقطع أنه ما أراد الثمرة فيصح إجماعا. الحالة الثانية أن يبيع الجزة الظاهرة فقط، يقول هذه جزة الجرجير، هذه التي ظاهرة على الأرض أبيعك إياها مثلا بمئة ريال، صح، ويجزها ويأخذها. الجرجير إذا جز ماذا يصنع؟ سيعود، يعود غيره. طيب، لو قال أبيعك هذا الجرجير بجزاته كلها المتتابعة، يكون قد باع إيش؟ باع موجودا ومعدوما ما خلق بعد. الجزة الثانية والثالثة، اللقطة الثانية والثالثة في القثاء في الخيار، واللقطة الثالثة والرابعة في الكراث، هذه ما جاءت بعد، الأصول موجودة. إذا جزيت الجزة الأولى واللقطة الأولى سيعود، ربما عاد بعدها شيء جديد، فكأنه باع شيئا ما خلق، مجهول معدوم، فلا يجوز. يهو أن يبيع الجزة الظاهرة فقط، إلا إن باعها بأصولها. إذا باعها بأصولها كما قلنا في النخل، يجوز أن يبيع النخلة ولو لم يبدو صلاح التمر، لأن التمر سيكون تبعا، كذلك الجزات هذه الموجودة والمعدومة ستكون تبعا للأصل. قال دون الأصل، سيأتي الاستثناء بعد قليل في كلام الماتني رحمه الله عند قوله إلا. قال دون الأصل، أي
منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب،
لا ندري عنه، مجهول، بيع المجهول لا يجوز.
وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه،
وما يحدث منه بعد ذلك بعد الجزة الأولى معدوم فلم يجز بيعه. نعم.
كالذي يحدث من الثمرة،
كالذي يحدث من الثمرة، فهي في حكم المعدوم. ملخص ما سبق، ما ظهر في الجزة الأولى يجوز بيعه بلا خلاف، وأما أن يباع إلى أن تنقطع الثمرة وييبس الأصل، الأصل بعد مدة تجز مرة مرتين ثلاث أربع، بعضها يدوم إلى ربما سنة تجز منه ويعود، تجز كالبرسيم كالرطبة التي أشار إليها، لكن مآله مجهول، فإذا باعوا إلى أن ييبس الأصل فغرر، منع الجمهور من هذا البيع. وقال المالكية رحمه الله واختاره شيخ الإسلام يجوز، قال يجوز ونستدل بما ظهر على ما بطن على ما لم يظهر. قال كبدو صلاح بعض الثمرة، فإنه إذا صلحت نخلة واحدة استدلينا بصلاحها على صلاح البقية وجوزنا البيع. والصواب الأول لظهور الغرض، وقد روى الترمذي وحسنه من حديث حكيم وتمر معنا لا تبع ما ليس عندك، وهذه اللقطات المستحدثة المعدومة ليست عنده، لا ندري تاتي أو لا تاتي. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاونة. محاقلة، مزابنة، مخابرة، المخابرة ستاتي في المزارعة، والمحاقلة والمزابنة مرت معنا. المعاومة بيع ثمر لأعوام قادمة، قال تبيعني ثمر نخلك هذا لثلاث سنوات قادمة بمئة ألف، هذا ما يجوز، بيع معدوم، لا ندري تلقح أو لا تلقح، تثمر أو لا تثمر، ولو أثمرت هل تسلم أو لا تسلم، وإذا سلمت هل تكون كثيرة أو قليلة، فلا يجوز. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله، قد يمنع الله، يأتي آفة تمنع ظهور القثاء أو البقل أو الفاكهة أو الباذنجان وغير ذلك من مثل الطماط، يظهر أكثر من مرة، أصوله ثابتة ويظهر كلما التقط عاد، فله أن يبيع الطماط الظاهر في اللقطة الأولى ويقبضه، إن كان بدأ صلاحه قبضه وأخذه ولا إشكال، إذا لم يبدو صلاحه فإنه لا يجوز على ما تقدم. نعم.
فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، أو الزرع الأخضر بأرضه، أو أبيع لمالك أصلهما، أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع.
صح البيع في هذه الصور. أما في الأولى بالإجماع، إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، هذا بالإجماع، باع النخلة وعليها تمر، التمر هذا لا زال أخضر ما بدا صلاحه، يجوز لأنه سيكون تبعا، كما جاز بيع الشاه وهي محفلة فيها لبن، اللبن معلوم أو مجهول؟ ها؟ اللبن في ضرع الشاه أو البقرة معلوم أو مجهول؟ مجهول، ومع ذلك جاز تبع. إذا باع البقرة، إذا باع البقرة وش، لكن لو قال تبيعني ما في ضرعها من لبن أحلبه لي بكذا وكذا لا يجوز، يحلبه ثم يبيع، أما أن يبيع وهو مجهول فلا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرب. هذه حالة. كذلك الزرع الأخضر بأرضه، إما أن يبيع الأرض بالزرع بالسنبل، والسنبل ما اشتد بعد يجوز لأنه سيكون تبعا، أو يبيع الزرع بسنبله، فمن شرطه أن يكون قد اشتد لأنه لا بد أن يحصد، أو الزرع الأخضر بأرضه. أما لو باع الزرع الأخضر السنبل بالزرعة فلا يجوز، لا بد من البدو الصلاح. أو بيع المثنى يعود على الثمر قبل بدو صلاحه والزرع، بيع لمالك أصلهما رحمه الله. لو أنكم مزارعون كان استأنستم كثيرا بالدرس، يعني لو الدرس في المدينة وأهلها أو في المناطق الزراعية مثل الطائف أو في الجنوب أو في القصيم يطربون لهذا، كيف أن يسلم ضبط لهم ما يرفع عن نزاع بينهم وتتميز به الحقوق. أحيانا الأصل يكون الشجرة النخلة لشخص والثمرة لآخر، الثمرة لشخص والأصل، كأن يأتي شخص يستأجر منك المزرعة يقول أريد تؤجرني المزرعة هذه ب5000 أزرع فيها حنطة هذا الموسم، هذه إجارة جائزة، يزرع حنطة إن جاء له فالحمد لله، ما جاء هذه إجارة تمت. فبعد أن زرعها وظهرت الحنطة قال تبيعني راعي صاحب الأرض، يقول تبيعني ثمرتك هذه، فهل يجوز أن يبيعه له قبل أن يشتد الحب أو لا بد أن يشتد؟ هنا قال يجوز لأنه سيبيعها إلى لصاحب الأصل، قال أو لمالك أصلهما. في وجه آخر لا يجوز لعموم النهي، نهى عن بيع الزرع حتى يشتد، هنا ما اشتد حتى لو باعه لصاحب الأصل. وجه هذه الرواية صحتها لصاحب الأصل، قالوا كما أنه كما لو باعها هو باع الأصل واستثنى الثمرة، فإن نجزهم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المبتاع. مفهومه أنها إذا لم تؤبر أنها تبقى، أنها لا يجوز وتبقى للبايع. من صور أن تكون الأصل لشخص والثمرة لآخر أن يوصي بالثمرة، قال ثمرة النخيل مزرعتي لآل فلان هذه السنة ثم مات. أشجار النخيل من مالكها؟ ها؟ الورثة. والثمرة اللي عليها للموصى لهم، فالموصى لهم يقول للورثة تشترون منا التمر؟ قالوا التمر لا زال أخضر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع قبل بدو صلاحه. قالوا الموصى لهم نحن فقهاء الحنابلة نصوا على أنه يجوز بيعها قبل بدو صلاحها إذا بيعت لصاحب الأصل، وأنتم أصحاب الأشجار خذوها، فيأخذونها. قال أو بيع لمالك أصلهما، أو بيع قثاء ونحوه مع أصله صح البيع. في القثاء عند الأكثر، وذكرنا الوجه الآخر لماذا؟
لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر.
نعم، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، كالثمر مع الشجر. تقدر الثمرة إذا باعها مع الشجرة حتى لو لم يبدو صلاحها تكون تبعا ويحتمل الغرر، هذا هو مشهور مذهب مالك واحد الوجهين للشافعية. نعم.
وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال.
نعم.
إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فيصح إن انتفع بهما.
إلا هنا يعود إلى قول الماتي رحمه الله ولا يصح بيع رطبة، ولا تباع رطبة وبقل ولا قثان ونحو كباذنجان دون الأصل، إلا ذكرنا أنه يستثنى حالتين، يستثنى حالتان، الأولى إلا بشرط القطع، الثانية أن يبيع الجزة الظاهرة فقط. قال إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، وهذا بالإجماع نقله الموفق رحمه الله. قال
لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأموم
فيما يقطع.
فيما يقطع.
نعم. ماذا يستفيد بالثمرة النخل الآن ظهرت؟ لا يجوز أن تباع حتى تحمر التمرة أو تصفار على حسب ألوان التمور، أو تسود كما جاء في بعض الروايات كالعجوة تسود. لماذا يبيعها قبل بدو صلاحها؟ قد يكون لا يأمن عليها أن تسلم، فيريد أن يبيعها تكون علفة للإبل تأكل التمرة التي ما صلحت إلى الآن تأكلها بنواها، فيصح إذا كان له غرض في هذا. نعم.
أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح،
يبيع الجزة الموجودة ثم إذا جاءت الجزة الثانية باعها وهكذا، فيصح مرة بعد مرة. لماذا صح في الجزة الظاهرة؟ لأنه
معلوم لا جهالة فيه ولا غرر.
نعم. وهذا مذهب الشافعي، ذكرنا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام قبل قليل، وهو أيضا اختيار ابن القيم أنه يجوز ويستدل بالظاهر على ما بعده. نعم.
أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة،
يبيع اللقطة الأولى ثم الثانية وهكذا على الترتيب، أما يبيع اللقطات الموجود والمعدوم فلا، وهو منوع، بعض الثمار تجز وبعضها تلقط وبعضها تجنى وبعضها تحصد كما في الزروع. نعم.
وما لم يخلق لم يجز بيعه.
وما لم يخلق، يخلق يعني يبلى، ليس هذا مراده، يخلق يعني ما خلقه الله عز وجل فهو معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، لأن من شروط البيع السبعة وتقدمت معنا العلم بالمثمن، والمثمن معدوم. نعم.
والحصاد لزرع، والجذاذ لثمر، واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري.
على المشتري إذا باع ثمره، باع الثمر الذي على النخيل بعشرة آلاف، قال بعتك هذه الثمار بدا صلاحها واحمرت اصفرت اسودت، أو باع العنب شجرة العنب الذي عنده قال أبيعك هذا الحائط بخمسة آلاف، من يجز وبدا صلاح العنب تموه العنب، من يجز العنب ويضعه في الكراتين، المشتري ولا البائع؟ قال على المشتري. قال والحصاد للزرع والجذاذ أو الالتقاط على المشتري، بخلاف الكيل والوزن فإنه على البائع، البائع هو الذي يكيل ويوزن للمشتري. ذهبت إلى شخص تشتري منه حبا أو تمرا تقول كل لي الكيل بكم؟ بعشرة، قال كل لي، هو الذي يكيل إلا إن وكلك. نعم. وهذا كما قال الموفق لا نعلم فيه خلافا. نعم.
لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه، فهو كنقل الطعام،
كنقل الطعام مثل لو باعك السيارة توصيله على المشتري، ما تقول إلا إذا اشترط. نعم.
وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم.
ذكرنا قبل قليل أن البيع للثمار قبل بدو الصلاح إما أن يكون بشرط القطع، وإما أن يكون بشرط التبقية، وإما أن يسكت ويطلق. فإن كان بشرط القطع جاز بالإجماع، إن كان بشرط التبقية فلا يجوز عند فلا يجوز بشرط التبقية أيضا بالإجماع. إذا كان أطلقه سكت فيه الخلاف مع الحنفية ذكرناه قبل قليل. وإن باعه أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه، أو القثاء ونحوه مطلقا يعني دون ذكر للقطع ولا للتبقية لم يصح، هذا مذهب الجمهور كما تقدم. نعم.
أو باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم،
هذه الصورة الثالثة، باعه بشرط التبقية لم يصح لما تقدم. نعم. لما فيه من غرر. نعم.
أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه بطل البيع بزيادته،
هنا أجرى العقد على الشرط الذي ذكرناه له، قلنا يجوز لكن اشترط القطع، قال بعتك بشرط أن تقطع، قال قبلت، ثم انتظره في اليوم الثاني والثالث يأتي يقطع ما قطع، بدأ صلاح الثمرة، هل يصح البيع هنا لأنه بدأ أو يصح لأنه فخالف الشرط ولم يقطع؟ قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع لكن تركه حتى بدأ صلاحه بطل البيع. إذا حكمنا بطلان البيع هو باعه الثمر الذي على النخيل قال بكم؟ قال بعشرة آلاف، لكن لا بد أن تقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع وهو على هذه الحال لا زال أخضر، يعني في أول بعد التلقيح بأيام، فلا بد أن تقطع، قال سأقطعها على للبهائم، ما قطع حتى بدأ الصلاح، تسلم العشرة آلاف وذهب، بدأ صلاحها وهو ما قطع. ماذا اشترى المشتري هذا؟ اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها، الآن تغيرت، هل قيمتها قبل كقيمتها الآن؟ نبطل البيع لأنه خالف الشرع، خالف الشرع، والنهي يقتضي الفساد. ماذا يترتب على بطن البيع؟ رد الثمر، رد العشرة آلاف، والثمرة تكون للبائع. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. بطل البيع بزيادته.
لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها،
لئلا يكون حيلة، وهو قول أكثر الفقهاء، كما لو اشترى ما بدا فبدا غيره، لو اشترى نخلا بدا صلاحه جاز، فبدا غيره معه لا يدخل في الصفقة، والوسيلة إلى الحرام محرمة. نعم.
وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه،
وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه بطل بزياداته أيضا. نعم.
أو اشترى جزة
طهر. من قال لا يصح، يصح البيع ويمضي والثمرة للمشتري، هو تركها وسكت عنه، سكت عنه البائع. نعم. أو اشترى
جزة ظاهرة من بقل أو رطبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركها فنمتا بطل البيع.
اشترى عنده أرض زرعها بالطيخ، وحينما باع البطيخ لا زال صغيرا، ما بدا صلاحه بعد، فقال أبيعك، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى يبدو صلاحه، صلاحها ما بدا، أبيعك إياها وتقطعها الآن تصنع بها ما شئت، قال اشتريت، ترك البطيخ حتى نما وصارت الواحدة مثل رأسه. هذا البيع يتم الآن، سيبيع البطيخ بثمن عالي، وقع فيه غرر على البائع، والزيادة هذه كانت معدومة وحضرت، قال فنمت بطل البيع، بطل البيع. لماذا؟
لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع.
وذكرنا قبل قليل مذهب مالك واختيار الشيخين رحمهم الله أنه أن مثل هذا يجوز. نعم.
أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في
نعم هذا لماذا؟ لاختلاط المحرم بالحلال. يعني اشترى ما بدا صلاحه من ثمر، من نخل أو عنب، وحصل معه آخر واشتبه على المشتري، قال أبيعك هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة، ثلاث نخلات بدا صلاحه، لم يبدو في حائطه إلا ثلاث نخلات، تشتريها مني ب3000؟ قال اشتريته، لما اشتراها وجاء يجنيها تركها مدة تسقى حتى يتم صلاحها، بدا الصلاح لكنه مات، ما بين الترك والعقد إلى أن جاء يستلمها بدا صلاح غيرها من النخيل، فلا يدري أين النخلات التي اشترى. هنا اختلط الحرام بالحلال، ما يجوز وما لا يجوز. إذا اجتمع حاضر مبيح يقدم التحليل، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن أبي حاتم إذا سقط صيده في الماء قال فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. كذلك في حديث أبي ثعلبة، فإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما لم يخلطها غيرها، يعني من الكلاب، فإنك لا تدري أصاد كلبك أم غيره. فاختلاط المحرم بالحلال يبطل الجميع، وهذه قاعدة مرت معنا في الأشباه والنظائر. قال بطل البيع قدمه في المقنع وغيره، هذا وجه في المذهب. قال البهوتي رحمه الله
والصحيح أن البيع صحيح.
نعم.
وإن علم قدر الثمرة
ماذا يفعل إذا صح البيع؟ قالوا يصطلح، يقول خذ هذه وهذه وهذه، والأصل إعمال العقود، وتم البيع وتفرق، فيصطلحان على الثلاث نخلات، يقول خذ هذه وهذه وهذه، ويتراضيان. نعم.
وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري وإلا اصطلحا.
أحيانا الإشكال يقع في النخلة الواحدة أو في النخلات، يعني باعه ما بدا صلاحه من نخلة واحدة وأجل أخذه حتى صلح في النخلة، هذا أشد في الاختلاط والاشتباه، يعني يبيعه عرجونا أو عرجونين من نخلة واحدة وفيها 5 عراجين ما بدا صلاحه، لما جاء يأخذ ما باعه صلحت كلها، لا يدري أين العراجين التي هنا. الاختلاط إيش؟ الاشتباه أشد. فهنا يقول وإن علم قدر الثمر الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري وإلا اصطلح. نعم.
ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه.
نعم. كما لو اشترى صبرة فاختلطت بغيرها يصطلحان وتتميز صبرته. نعم.
والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم.
أما هنا ليس هناك حيلة، هو أجل لوقت تمام الصلاح لكن اختلطت به غيرها من غير فعله. نعم.
أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت أي صارت تمرا بطل البيع.
العراية تقدمت معنا في باب الربا، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن تكون 5 أوسق فما دون، ومر معنا هناك أن الرخصة فيها لحاجة، أن الناس كما جاء في الحديث شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهم أن يبيعوا التمر الذي على الأرض برطب على رؤوس النخل خرصا. الأصل في التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل كيلا بكيل، هنا رخص لهم حتى يستمتعوا بالرطب فباعه. هذا جاء بتمر لصاحب المزرعة، قال خذ هذا التمر أنت ودعني أنا آكل هذه الرطبات التي في هذه النخلة على مهل، آكل مع الناس رطبا. فوافق صاحب النخلة. هل هذه الرخصة للحاجة لأن ليس عنده ثمن الرطب، ما عنده إلا تمر، أو أنها رخصة مطلقة؟ يعني مر معنا أظن في باب الربا هذه المسألة، يعني هناك قال لا بد منها في العراية أن تكون لحاجة، يعني خص الإمام رحمه الله المحتاج الذي لا يملك ثمن يشتري العرية، واستدل بحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه سأل زيد بن ثابت عنها يعني عن العراية فسمى رجال محتاجين يحتاجون الرطب، وهذا أحد قولي الشافعي رحمه الله. في القول الآخر وهو في المذهب أن الرخصة عامة لمحتاج وغير محتاج، وعلى هذه الرواية لا إرادة لهذه الصورة التي ذكرها المصنف. على القول أن العراية مختصة بالمحتاج الذي يحتاج الرطب، فلو اشتراها ليأكلها رطبا لكن تركها فأتمرت ما استفاد من الرخصة؟ هو اشترى العرية بتمر ليأكلها رطبا، تركها حتى أتمرت، صارت كالتمر الذي سلمه لصاحبها. قال يبطل هنا لأنه ما استفاد، قال لأنه
إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة. نعم. سواء كان الترك لعذر أو لا.
نعم. يقول قال عليه الصلاة والسلام يأكلها رطبا، وعلى الرواية الأخرى وهو مذهب الشافعي لا يبطل، كما لو قطعها وأتمرت عنده. هو اشتراه رخص له الشريعة في العارية فجزها وأخذ العراجين وذهب وترك الرطب ما أكله فأتمر، نقول يبطل البيع لأنك ما أكلته رطب؟ لا، وهذا الصواب.
والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع.
إذا حكمنا بفساد البيع فالثمرة للبائع ويرد الثمن للمشتري، يرد له ثمره، وإذا قلنا لا تصح تمضي الصفقة. نعم.
وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه.
شرع في بحث جديد، باع ثمرا بدأ صلاحه، باعه قال تشتري هذه 10 نخلات عليها تمر أحمر أصفر، قال بعتك إياها 5000، هل للمشتري هذا أن يبيعها، أن يهبها، أن يتصدق بها، هل يتصرف فيها؟ قال وإذا بدأ ولو في بعضه فقط ويتبع غيره أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب. نعم. مطلقا
أي من غير شرط،
لا شرط قطع ولا شرط تبقية لزوال علة المنع. نعم.
وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح.
بدا الصلاح، فلو قال بعتك بشرط أن يبقى وتسقي النخيل لمدة شهر، أنا أريد أن تستتم الثمرة على أحسن ما يكون، يجوز. أبو حنيفة قال لا، إذا باع يلزمه أن يشترط القطع. لماذا؟ قال لأننا إذا بقينا الثمرة على النخلة، الثمرة لشخص والنخلة لمن؟ للبائع، فكيف يبقي ثمرته على نخلة الآخر؟ وكيف نجبر البائع على أن يبقى يسقي ثمرا ليس له؟ يسلمه، اقطع ثمرك خذ، كقبض المبيع، بعته قال قبلت خذ المبيع. أما أن تبقيه فهذا يحتاج عقد آخر، عقد مساقاة، عقد مزارع، عقد إجارة. هكذا قال رحمه الله، قال: لأن الترك في ملك غيره وينافي مقتضى العقد، فلا بد أن يقع. فما أعاد هذه الجملة وإلا تقدم مفهومها قبل، أعادها لأجل هذا، لأجل إشارة إلى خلاف الحنفية رحمه الله. وجاز بيعه بشرط التبقية أيضا، سواء باعه مطلقا أو بشرط القيد أو بشرط التبقية، لأن الثمرة بدت، بدا صلاحها. نعم.
وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال، وله بيعه قبل جذه.
وله بيعه قبل جذه، هذا جرى العرف به. لماذا له هذا كله؟ لأن الصلاح بدأ، ولأنه قبضه. كيف قبضه؟ ما نوع القبض هنا؟
تخلية.
ها؟ تخلية. بالتخلية، الله يفتح عليك. فيجوز التصرف فيه كسائر المبيعات، لكن بشرط. ها؟ عند اشترى ثمرا بدا صلاحه، له ان يبيعه على اي وجه كان، الا في مساله واحده، ان يبيعه بايش؟ لا، له ان يبيع لصاحبه او لغيره، لكن له ان يبيعه، لكن بشرط ان لا يبيعه بجنسه. اشترى تمرا على النخل لا يبيعه بتمر، ما رخص في هذا إلا فين؟ في العرايا. اشترى عنبا لا يبيعه بعنب، لأن من شرطه أن إذا بيع بجنسه التماثل والتقابض، فيبيعه بغير جنسه. نعم.
ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها، إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي
إذا احتاج. وهذا قول جمهور الحنفية، قالوا لا، ما يلزمه، ويلزم المشتري أن يقتطع ثمرته ويذهب بها. الجمهور قالوا يلزمه أن يسقي إلى أن يسلمها على ما جرى به العرف، ويلزمه أيضا أن يحرس المزرعة، ما يقول خلاص بعت أتركها، يتعاهدها. نعم.
وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه سقيه.
نعم.
وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر عليه،
وإن يعني ولو تضرر، يعني هذا إشارة إلى خلاف، حتى إن تضرر الأصل بالسقي، يقول اسق النخلة الثمر فوقها سيخرب، قال لا، المزرعة تتأثر بكثرة الماء، نقول اسقها ولو تضرت المزرعة. كيف نرضى بالضرر؟ القاعدة لا ضرر ولا ضرار. نقول لأنه أقدمه على العقد مع علمه بهذا أن عليه السقي، فقد رضي هو بهذا الضرر، ويجب عليه تسليم المبيع على الأصل. نعم.
ويجبر عليه إن أبى.
نعم.
بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها، لأن البائع لم يملكها من جهته.
إذا باع الأصل وعليه ثمر، هذا تقدم معنا، ليس في هذا البحث، في الدرس الماضي، إذا باع الأصل التي هي الشجرة النخلة وعليها ثمر، بدأ أبرت، إذا أبرت فالثمر لمن؟ للبائع. والنخلة صارت لمن؟ هل نلزم المشتري أن يسقي الثمرة التي استثناها للبائع؟ لا. لماذا؟ قالوا لأن استثناء الثمرة هنا ليس من جهة المشتري، هو غصب عن المشتري. من الذي أجبر المشتري على إبقائها له؟ الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يشترط المبتاع، إلا فثمرتها للبائع. أما هنا لا، فهو الذي ملكه.
وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية، وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر والعطش، رجع ولو بعد القبض على البائع.
لا زال يسلسل ويرتب المسائل رحمه الله. بقي معنا ثلاث مسائل. مسألة التلف، باعه ثمرا بدا صلاحه وقبض الثمن، وبعد أن قبض الثمن جاء برد، أمطرت السماء ببرد وأذهب التمر كله، أو جاء الجراد ودمر العنب، أو أكل الحب في سنبله الطيور، يعني جاءت آفة وأذهبت الثمرة، هل صاحب المزرعة، هذا يسأل عنها، يأتي عنده مزرعة نخيل في المدينة يبيع ما عليها من الثمار لشخص، يقول خذ هذه هذه 50,000 وأنا سأجني الثمرة وأفطر بها الصائمين في الحرم في رمضان. قال هذه، قبض الثمن وذهب صاحب المزرعة. بعد شهر جاء المطر أو جاء البرد أو جاء الريح أو جاءت الصواعق وأحرقتها، فهل المشتري هذا أن يرجع البائع يقول رد لي ذهبت الثمرة المبيع ما استلمته، أو يقول لا أنا خليت بينك وبين المبيع؟ هذه مسألة تسمى وضع الجوائح إذا وجدت جائحة. والجائحة نوعان، جائحة بفعل الله بفعل سماوي وله أمثلة كما ذكرناها، وجائحة بفعل آدمي يعتدي عليها يحرق المزرعة بما فيها، فهل يرجع عليه في الحالتين أو لا؟ المصنف يقول هنا وإن تلفت ثمرة، الثمرة مثالها قلنا التمر وإيش والعنب، هذه الثمار التي تجنى. قوله ثمرة هنا كلمة مقصودة أخرج بها شيئا، ما هو؟ الزروع، الله يفتح عليه. في الزروع لا ترفع الجوائح لأنه باعه بعد اشتداد الحب، لماذا تأخرت في حصاده وأخذه؟ أنت مفرط. أما الثمرة فقد تحتاج إلى انتظار حتى يستتم الصلاح، فباع ثمرة وحدها ما باعها مع الأصل، إذا لو باعها مع الأصل فلا وضع للجائح، ليس له الرجوع. بعد بدو صلاحها، لو باعها قبل بدو الصلاح فلا رجوع، لأنه لا يجوز له أن يبيع قبل بدو الصلاح، هو الذي خالف الشريعة دون أصلها. قبل أوان جذاذها، هذا أيضا قيد، لو باعها بعد أوان الجذاذ وتأخر في جذها حتى أصابتها الآفة السماوية فليس له أن يرجع عليه. بآفة سماوية أخرج فعل الآدمي لأنه سيذكره بعد قليل. ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش رجع ولو بعد القبض. ما هو القبض هنا؟ التخلي. ولو بعد أن أقبضه، يعني خلى بينه وبين النخل، ولو هذا إشارة إلى خلاف الحنفية رحمه الله. يرجع على البائع يقول رد لي الثمن. ما هو الدليل؟
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام.
الحنفية يقول خلى بينه قبضها، قال التخلية ليست قبضا تاما، ليست قبضا تاما، هي في معنى القبض، لكن لا زال سلطان البائع عليها والأصل له، وما استلمها استلاما حقيقيا المشتري. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، الجوائح جمع جائحة، فما دام أمر بالجوائح ماذا يفعل؟ يقول رد لي الثمن، والثمرة إن بقي فيها شيء يصلح فهو لك. طبعا إن تلفت كلها رد الثمن كله، إن تلف نصفها رد النصف، الربع رد الربع، وهكذا يرد بقدر التالف. طبعا التلف هذا إذا تلفت أو حصلت الجائحة في أحوال تحتاج تفصيل، أحيانا يكون التلف قبل التخلية، إذا كان قبل التخلية فهذا باتفاق من ضمان البائع لأنه ما خلى بينه وبين المشتري، وأحيانا يكون التلف بعد الجذاذ، قطع على عراجين النخل ونزل التمور فجاءت آفة وأتلفتها، هنا أيضا لا رجوع بلا خلاف، صار الضمان على المشتري، هناك على البائع بلا خلاف، هنا على المشتري بلا خلاف. الخلاف أين؟ إذا وقع التلف بين التخلية والجذاذ، فقال المالكية والحنابلة يضع الجائحة عن أخيه المسلم ويرد الثمن. أرأيت إن منع الله الثمرة منعه بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ولحديث جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، بل روى مسلم رحمه الله حديثا أصرح من هذا، قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذا مذهب الحنابلة والمالكية. الحنفية والشافعية قالوا لا توضع الجائع، تم البيع، أوفوا بالعقود وصارت الثمرة له، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيعها قبل أن تزهي وقد أزهت واشتدت وبدا صلاحها. وقال في حديث أنس: أرأيت إن منع، حتى هم استدلوا بهذا الحديث، أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه والثمرة ما منعت ظهرت واشتدت وبدا صلاحها، بأي حق يستحق ما يسترد الثمن من البائع؟ هكذا قال. فدل على أنه بعد بدو الصلاح صار من ماء المشتري. واستدلوا بحديث أبي سعيد عند مسلم قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، وما أمر بيش بوضع الجائحة. اشترى ثمار فتلفت، قال: تصدقوا عليه، عوضوه، أما أن يرد البائع عليه الثمن ما قال. وروى مالك في الموطأ قالوا: أنت يا مالك رويت في رحمه الله حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلا ابتاع حائطا، يعني اشتراه، فظهر عليه النقصان فسأل ربه أن يحط عنه، قال لصاحب البستان: حط عني من الثمن، يعني ظهر في الثمرة النخيل نقصان بسبب الريح بسبب الطيور أو نحو ذلك، فالبائع قال: والله لا أحط عنه، حلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تألا لا يفعل خيرا، يقول حلف ألا يفعل خيرا، يعني يفعل معروفا، فلو رد له فهو معروف، أما أن نلزمه لا. طبعا هذه المسألة وضع الجوائح يبحثها الفقهاء اليوم في عقود التوريد، يستورد بضاعة من الصين ثم تغرق السفينة، تتحطم الطائرة، يأتي فيضانات بعد أن تم العقد، أعقد الصفقة ومشى، هل يطالب الصينيين أن يضعوا عنه هذه الجائحة؟ هم لا يحكمون الشريعة، تمت العقود. لو كان البيع من مسلم هل يضع عنه أو لا؟ على كل حال المذهب أن لا، بالإجماع أنه لو وضع عنه أو خفف عنه أنه هذا مستحب، لكن البحث في الوجوب. ذكر حديث جابر هذا وذكرنا غيره. نعم.
وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري.
إن كان التالف، طبعا هنا بدأ يشير إلى خلاف بين الحنابلة والمالكية الذين قالوا نضع الجوائح. طيب كم نضع؟ قال المالك رحمه الله: إن كانت الجائحة أتت على الثلث فأكثر يضع، أما الثلث فدون، فما دون الثلث، ما دون الثلث إيش؟ في حد ماذا؟ في حد الكثير أو القليل؟ في حد القليل. الثلث والثلث ما دونه قليل. قالوا إذا كانت الجائحة ثلث الثمرة لا يضع، لحديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الحنابلة قالوا هذا في التبرعات الثلث كثير، أما في المعاوضات فنرجع للعادة، العادة اليسير عرفا لا يوضع لأنه لا ينضبط، أما الكثير عرفا فإنه يضمن. نعم.
وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن.
هنا جائحة أخرى وهي بفعل آدمي، الآدمي الذي يتلف الثمرة على نوعين: آدمي لا يمكن تضمينه، وآدمي يمكن تضمينه. الآدمي الذي لا يمكن تضمينه هو كالجائحة. من هو الآدمي الذي لا يمكن تضمينه؟ ها؟ لا، المجنون يمكن تضمينه، يضمن في ماله، الصبي يضمن في ماله، ها؟ آدمي لا يمكن تضمينه. يذكرون السلاطين، سلطان جاء وأخذ الثمرة غصبها منه، أو جنود العسكر لا يمكن أن يضمنه لا البائع ولا المشتري، هذا قالوا حكمه كالجائحة، يقال البائع رد الثمن، هذا جاء السلطان وأخذ الثمرة بعتها بما يستحل أحدكم مال أخيه. آدمي يمكن تضمينه، إذا أمكن تضمينه فالمشتري يخير بين الفسخ، يفسخ العقد ويطالب البائع، لا يطالب المتلف، يطالب البائع، يقول رد لي، أعطيتك 50,000 ردها لي، والبائع يسلمه 50، والبائع يذهب إلى المتلف هو اللي يطالبه. قال: ومطالبة البائع بما دفع من الثمن. هذا الخيار الأول. ما هو الخيار الثاني؟
والإمضاء
يمضي العقد على ما هو عليه. نعم،
أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل.
يطالب المتلف بالبدل. البدل ما هو؟ المثل. يقول أعطني ثمر بدل الثمر الذي ذكرت. طبعا في الصورتين سواء بآفة سماوية أو بهذا، كما قلنا إذا أخر هو فرط في الجذب في الجذاذ فإنه لا يرجع إليه، لا يرجع إليه. قال والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل. انتهت مسألة وضع الجوائح. طبعا الجوائح لابد أن يكون في بيع، ليست في هبة. لابد أن إذا باع وإن تلف الثمرة بيعت وتكون ثمرة لا في الزروع وأن تبقى، أما لو جذها فتلفت لا، وأن يكون بيعا لا تبرعا. نعم.
وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
أراد أن يبيع ثمرة على النخل، هذه المسألة الثانية من البواقي. فمن شرط جواز بيعها بدو الصلاح. هل لا بد أن تصلح جميع الشجرة؟ قال لا، صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها، يعني لكل شجرة. لو صلح عرج واحد يكفي، لأن أمن العاهد. قال الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، صلاح بعض الشجرة صلاح لبقية الشجرة. صلاح الشجرة هل هو صلاح لبقية الحائط أو لا؟ لا. قال ولسائر النوع الذي في البستان. نعم، ليس لا، ولسائر النوع الذي في البستان. فصلاح عجوة، شجرة عجوة واحدة صلاح لشجر العجو الذي في البستان كله. صلاح شجرة عجوة واحدة صلاح للروثانة؟ لا، كل نوع صلاحه بحسبه. صلاح شجرة من النوع صلاح لسائر الشجر من هذا النوع. وبعض الفقهاء قال صلاح نوع صلاح لسائر الأنواع. صلاح نوع كالعجوة هو صلاح لسائر التمو، من العجوة، من الروثانة، من البرح، من السكري، إذا كانت المزرعة فيها جميع أو كثير من الأنواع. بل توسع بعضهم قال صلاح التمر دليل على صلاح العنب، دليل على الصلاح وأمن الآفات. فيجوز أن يبيع، إذا صلح التمر جاز أن يبيع عنب ولو لم يبدو صلاحه بعد، ولو لم يبدو صلاحه بعد. فيتبع الجوز مثلا التوت، يتبع العنب، يتبع النخل. فقال مالك رحمه الله سواء كان من نوع أو لا. شيخ الإسلام رحمه الله يختار هذا بل يتوسع فيه، قال إذا بدا جنس جاز بيع غيره معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين التمر والتمر، قال التمر بالتمر سواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع، فجعلها شيئا واحدا. الذي نص عليه المصنف من أن صلاح الشجرة صلاح للنوع ذاته فقط هو مذهب الشافعي رحمه الله. بعض الفقهاء يتشدد يقول لابد أن تصلح كل الشجرة، لابد أن تصلح كل الشجرة، ما يكفي صلاح بعضها، وهو وجه في المذهب. ما هو علة ما ذكر رحمه الله؟ قال
لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق،
واختلاف الأيدي على النخلة أو على النخلات يؤدي إلى النزاع. نعم.
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر.
هذه آخر مسألة في الثمار. بدو الصلاح ما هو؟ فسره. كيف تعرف أن الثمر بدأ صلاحه أو لا؟ قال في التمر تحمار أو تصفار أو تسود كما في العجوة. نعم.
لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار.
في حديث جابر حتى تشقح، في بعض الألفاظ تشقه، يعني تتلون وتطيب أمام الناظر. نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوا.
يتموه يعني كأنك ترى الماء في داخله، هذا الماء العنب الذي يتموه. أما إذا كان من الأسود أو من النوع الصلب فبدوء صلاحه يكون بطيب أكله. فبدوء الصلاح يختلف باختلاف الثمرة، في الحب بالاشتداد، في التمر بالتلون، في العنب بالتموه أو بالطيب، في البقول بطيب الأكل. نعم.
لقول أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات، قاله في المبدع.
نعم.
وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
نعم.
لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه.
وفي لفظ حتى يطيب أكله. نعم.
والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة،
الخيار. نعم.
وفي حب أن يشتد أو يبيض،
حتى يشتد، والاشتداد يكون إذا فركته لا ينعج للبر أو للذرة أو يبيض من الداخل. نعم. انتهى الكلام على الثمار.
ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري.
نعم. نختم بهذه المسألة: باع عبدا وله مال، لماذا أدخلها في هذا الموضوع؟ هل من الثمار والأصول؟ لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذه المسألة بهذه المسألة في بعض روايات حديث عمر، نهى قال: من باع ثمرا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المتاع، فقرنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن العبد كالأصل وماله كالثمرة وحكمهما سواء. باع عبدا أو أمة له مال، طيب هل العبد يملك؟ يمكن أن يملك من سيده أو من غيره، وهذه مسألة فيها خلاف ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده، هل يملك العبد بالتمليك أو لا. على كل حال نمشي مع المصنف في كلامه على المذهب: من باع عبدا له مال، فقد يتنازع البائع والمشتري، باع العبد ب10,000، بعد أن باعه جاء المشتري يستلم العبد، قال البائع: هات السيف، هات الدرع، انزع ثيابك، أنا بعتك العبد، وحصل نزاع بينهما، من الذي يفصل بينهما؟ الذي يفصل بينهما أنصح الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل بينهما، قال: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه، الأموال التي معه لبائعه إلا أن يشترط المبتاع. إذا قال أثناء الصفقة: ترى السيف معه، أو ترى الدرع معه، لو كان معه سيارة قال: السيارة مع العبد، إذا اشترطها فهي له، إذا لم يشترطها فقد فصل النزاع وقال هو للبائع، رواه مسلم، وهو في بعض أصول البخاري أظنه معلقا عن ابن عمر أيضا. نعم. قال: فإن
كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد، اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع.
فإن كان قصده المشتري، قصد ماذا؟ المال. فإن هذه تفريعية، قلنا هو للبائع، اشترطه المبتاع المشتري، يصح الشرط، لكن ننظر هل أنت اشتريت العبد لأجله أو لأجل ماله؟ إن كان لأجل المال فهناك أحكام لا بد أن تنتبه لها. ما هي؟ منها أن يعلم المال كم قدر المال، كم في جيبك من الأموال، قال: أنا أريد الأموال التي معه، أنا أعرف أنه تاجر العبد هذا وجيد في التجارة ومعه أموال، وأنا أريده بالأموال التي معه. نقول: ما دمت أردت الأموال يا أيها البائع أخرج الأموال التي مع العبد، كم قدرها؟ لأنه إذا باعه وقصد الأموال فالأموال مجهولة ولا يجوز بيع، ودخول المجهول الذي في جيبه مع العبد الذي هو المعلوم يصيره مجهولا فلا يجوز، اشترط علمه أي علم المال. نعم.
لأنه بيع مقصود
أشبه سائر شروط البيع، يشترط أيضا سائر شروط البيع، منها أنه لا يبيع بجنسه، وجد في جيبه ذهب لا يشتري العبد بذهب، لأن من شرط الذهب الذهب التماثل والتقابض، يشتريه بشيء غير الذهب، يشتريه بفضة بدولارات بريالات، لا يجوز التفاضل حتى لا يكون مسألة مد عجوة بدرهم ودرهم بدرهم. نعم. لأنه
بيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى،
لأنه مبيع. عندك بيع؟ مبيع. لأنه مبيع يعني المال صار مقصودا، أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى وباعهما صفقة، فلا بد من العلم من المبيع كما تقدم في الشروط. نعم. إذا لم يقصده
وإلا يكن قصده قصده المال فلا يشترط له شروط البيع.
ويكون المال ماذا؟ تبعا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نعم.
وصح شرطه ولو كان مجهولا.
صح شرط المال، يصح للمشتري ان يشترط المال ولو
كان مجهولا، لانه دخل تبعا اشبه اساسات الحيطان.
اساسات الحيطان فيها غرض لكن لا يمكن كشفه. واذا قلنا لا يجوز بيع الدور للجهل باساسات الحيطان تعذر وتأخرت مصالح الناس. قد تقدم معنا ان الغرر اليسير والغرر الذي لا يمكن كشفه لا يمنع من صحة البيع. نعم.
وسواء كان مثل الثمن او فوقه او دونه،
اي المال الذي مع العبد، يستوي الحكم سواء كان مثل الثمن، باعه بمئة ريال ووجد في جيبه 100 ريال جائز لانه ما قصد المال، باعه بمئة ريال ووجد في جيب العبد 200 ريال ما قصده، ما كان يدري ان في جيب العبد مال، أو كان دونه. نعم. يعني لا يلحق بمسألة مد عجوة والدرهم. نعم.
وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه.
إذا شرطه قال أشترط السيف الذي معه وأخذه بسيفه فوجد فيه عيبا، اشتراه على أنه كاتب فلم يجده كاتبا، رده بالعيب، يرد السيف لأنه تبع له. نعم.
وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع.
الثياب نوعان، ثياب جمال وثياب ستر. ثياب الستر تبع للمشتري لا يمكن أن يجرد من ثيابه، وثياب جمال ثياب زائدة، من باع عبد وله مال فهي من الأموال التي تكون للبائع
لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد.
وإنما ألبسه إياها البائع، ألبسه ثياب الجمال. لماذا تدرون؟ ها؟ كانوا يلبسون الأمة ثياب الجمال لكي يغالى في ثمنها، والعبد كذلك. نعم.
وثياب لبس العادة للمشتري،
المشتري التي يستر بها عورته واعتاد في لبسها. نعم.
لجريان العادة ببيعها معه.
نعم.
ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا.
نعم. ذيل الباب بهذه المسألة، خذوها يعني على الطائر. ويشمل بيع الدابة كفرس لجاما، في زماننا في السيارة ما الذي يشمله البيع؟ باعه السيارة ثم أراد أن يأخذ الدعاسات التي عند الأقدام، هل يشملها البيع؟ قال لا ما يشملها. على مقاعد السيارة فرو أو كذا، هل يشملها البيع أو ما يشملها البيع؟ أو تضليل متحرك، يشملها البيع أو ما يشملها البيع؟ باع الجوال عليه غلاف، هل يشمله الغلاف أو لا يشمله؟ فالأصل في هذا ما هو؟ العادة، العرف، العادة محكمة، ينظر في عرف أهلي. ففي القديم عندهم بيع الدواب كالفرس وهي أنثى الخيل، عليها لجام على فمها أو مقود في عنقها أو نعل في أقدامها أو في أيديها، هذه النعال تقول من الحديد، فتكون تبع، يشمل بيع الدابة تكون تبعا لها، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وأما الشافعي فقال يتبعها المتصل الذي لا يمكن فكه منها، شيء حديد مثل النعل المسمر أو الحلقة التي في الأنف نزعها يشق. وأما اللجام والسرج الذي على ظهرها ما يتبعها، وكذلك المقود لأنه يمكن نزعه. وبهذا ختم الباب، ختم الله لي ولكم بالحسنى، وذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.